إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخواننا في الله في هذه البلدة وفي هذا المسجد الذي يقوم عليه أخونا صلاح، والذي صار فيه الخير والدروس النافعة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل هذا البلد. إخواني في الله، في هذا المجلس المبارك نتذاكر وإياكم شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي به تحيا القلوب، فإن حياة هذه القلوب بذكر الله جل وعلا، فهذا الذكر هو الروح لهذه القلوب، وهو الحياة لها، كما أن الروح هي حياة الجسد، فكذلك الروح لها روح تحيا بها، وذلك ذكر الله. قال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم: سمى الله تعالى الوحي روحا لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية، ولذا قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فجعله قبل الوحي ميتا، أحياه الله تعالى بهذا الوحي. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذي هو في ذكر الله حي، والذي هو بعيد عن ذكر الله جل وعلا ميت. فالموت الحقيقي هو موت القلب في هذه الدنيا، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فذكر الله جل وعلا حياة لهذه القلوب، والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى يعتبر موتا. فلنتذاكر شيئا مما به حياة هذه القلوب وصلاحها وإزالة قسوتها وغفلتها وسهوها في هذه الحياة الدنيا. فالله جل وعلا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أخرج الإمام مسلم في صحيح عن ابن مسعود قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية إلا 4 سنين. هذه الآية هي عتاب، كما فسرها بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأن للذين آمنوا، أي ألم يأتي الوقت الذي يفعل فيه ذلك؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما جاء الوقت، أما آن الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله ولما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، ابتعدوا عن الوحي، ابتعدوا عن الذكر، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صارت قلوبهم قاسية لطول الأمد ولبعدهم عن الوحي والرسالة. فذكر الله جل وعلا حياة لهذه القلوب وخشية لها وتصحيح وإصلاح لها، والغفل عن ذلك والبعد عنه وطول الأمد فيه قسوة لهذه القلوب. ومن اللطائف أن هذه الآية سمعها إمام شهير فأثرت فيه، وهو الفضيل ابن عياض، هذا الذي لقب بعد ذلك بعابد الحرمين، وقد كان قاطع طريق. أخرج الشجري رحمه الله في كتاب الأمالي، وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، أن الفضيل ابن عياض كان قاطع طريق. فذات يوم في ليلة باردة أو مطيرة أوى إلى حربة، إلى بيت حرب، فجاء بعض المسافرين ليلا ونزلوا تلك الخريبة فاستراحوا فيما شاء الله، والفضيل بن عياض فيه ولا يعرفون. فقال بعضهم لبعض: قوموا بنا نواصل سيرنا في الليل. فقال قائل: كيف تواصلون سيركم وفضيل في الطريق يقطع عليكم طريقكم؟ فتألم الفضيل بن عياض حين سمعهم، قال: أنت تبيت وبعض المسلمين يخشاك. وجاء في بعض طرق أنه كان في يوم يتسلق بيتا فسمع قارئا يقرأ من الليل هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأثرت فيه وقال كلمته المشهورة: بلى قد آن، بلى قد آن. ثم ذهب وجاور في الحرمين وصار يضرب به المثل في الصلاح والعبادة والزهد رحمه الله. بآية واحدة زالت القسوة التي في قلبه وخشع قلبه لذكر الله وصار من خيار الناس في زمنه. إخواني في الله، إن هذه الآية عاتب الله تعالى فيها من لم يخشع لذكره، نهى الله تعالى عباده فيها أن يكونوا كأهل الكتاب الذين قست قلوبهم بسبب بعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام بإذن الله تعالى نتعرض لهذا الأمر المهم، وهو ما يتعلق بقسوة القلب بأضرارها المترتبة عليها وبأسباب قسوة القلب التي قست قلوب أهل الإسلام بسببها، وبعلاج ذلك وما يزيل قسوة القلب. فقسوة القلب في الحقيقة هي عقوبة من الله تعالى. من كان قلبه قاسيا، والمراد بقسوة القلب أي ما يقابل لين القلب الذي هو الخشوع والخشية والرقة لذكر الله وكلامه، وقسوة القلب ما يقابل الرحمة والرأفة والعطف، كله مذموم. فالقسوة التي تقابل عدم الخشوع، أو التي تقابل الخشوع والرقة لذكر الله، مذموم. والقسوة أيضا التي هي ضد اللين والرحمة والعطف، مذموم. وكلها قسوة القلب هي في الحقيقة عقوبة من الله تعالى يعاقب بها بعض الناس بسبب ذنوبه. فالله جل وعلا أخبرنا في الآية السالفة الذكر أن أهل الكتاب قست قلوبهم بسبب بعدهم عن الذكر، طال عليهم الأمد، ابتعدوا عن وحي الله وذكره فقست تلك القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم، ما في هذه الآية يقول العلماء هي صلة، وأصل الكلام فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فهؤلاء من اليهود لما نقضوا الميثاق عاقبهم الله سبحانه وتعالى بقسوة القلوب. هكذا أخبرنا الله عز وجل أنه عاقب اليهود أيضا بقسوة القلوب لما لم يمتثلوا أمره، فقال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ما جعل لهم آية، ذبحوا بقرة وضربوا ذلك القتيل ببعضها حتى أنطقه الله، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وتأمل في هذه الآية كيف أخبر الله تعالى أن بعض القلوب تصير أشد قسوة من الحجارة، حجر صلب، هذا القلب الذي هو قطعة لحم ودم يصير أشد قسوة من ذلك الحجر الصلب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلوب إذا قست صار فيها من ذلك الشيء العظيم. ولذلك أضرار كثيرة إذا قسى القلب ترتبت عليه أضرار كثيرة. من هذه الأضرار التي تترتب على قسوة القلب أن الله تعالى توعد أهل القلوب القاسية بالويل، والويل هو العذاب الأليم الشديد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أو قال قبلها أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله جل وعلا أخبرنا أن قسوة القلوب تحمل على الإعراض والبعد عن التذكير، وذلك يؤدي بالناس إلى حلول عذاب الله. فأناس وعظهم الله فلم يتعظوا وأعرضوا بسبب قسوة قلوبهم فحل بهم عذاب الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. استمروا فيما هم فيه من الباطل بسبب قسوة القلوب، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حل بهم عذاب الله وأخذوا بغتة لما قست تلك القلوب فأعرضوا عن ذكر الله جل وعلا. صاحب القلب القاسي عرضة للفتن، الفتن التي يلقيها الشيطان يفتن بها أهل القلوب القاسية، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وتمنى في هذه الآية بمعنى قرأ، أي إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، يلقي الشيطان كلاما يوهم السامعين أنه من كلام النبي وهو من كلام الشيطان ليجعل لهم فتنة. هذه الآية تفيد أن كل نبي حصل له ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ثم قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فأصحاب قسوة القلوب هم الذين يكونون صيدا لما ألقاه الشيطان من فتنة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فقسوة القلوب أصحابها عرضة للفتن للإنجراف في فتن الشيطان. قسوة القلب تنفر الناس عن صاحب القلب القاسي ينفر عنه الناس، إن كان معلما ينفر عنه المتعلمون، إن كان أبا ينفر عنه أبناؤه، إن كان صاحبا ينفر عنه أصحابه. صاحب القلب القاسي ينفر من حوله. ومن رحمة الله أن جعل للأنبياء الرحمة ليجتمع الناس حولهم. قال الله تعالى عن نبيه فبما رحمة من الله، وما في هذه الآية كما قلنا في ما في الآية الأولى ما هي صلة، وأصل الكلام فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب ما بقي معك أحد لتفرق الناس من حولك. ولذا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة كما في حديث عبد الله بن عمرو في البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح. هذه صفته برحمة الله لان قلبه ولم يكن قاسيا حتى اجتمع الناس حوله، كما قال أبو طالب يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صحيح البخاري وهو عمه قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، مأوى لليتامى والأرامل والمساكين بسبب لين قلبه وما جعل الله فيه من الرحمة والعطف. ولو كان كما قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما بقي حولك أحد. قال الله تعالى عن يحيى بن زكريا فيما أعطى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. الحنان هو الرحمة مع العطف والشفقة. أخبر الله أنه آتى يحيى بن زكريا الحكم الكتاب والوحي وآتاه حنانا ليعطف به على العباد وليرحم به العباد الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ضرر قسوة القلب النفرة، إبعاد الناس لا سيما إن كان صاحب علم صاحب خير يدعو الناس إليه، فإن من أعظم الضرر قسوة قلبه. هكذا من أضرار أن صاحب القلب القاسي هو نفسه بعيد عن الله تعالى. وقد جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وفي كتاب شعب الإيمان للبيهقي وهو حديث محتمل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك بغير ذكر الله فإن كثرة الضحك بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، أبعد الناس عن الله هو القلب القاسي، قاسي من ذكر الله لا يلين له ولا يخشع له، وقاسي أي نزعت منه الرحمة واللين، فهذا من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن فضل الله وعن خير الله وعن كرم الله. فإذن هذا كله مما يجعل المسلم ينفر نفورا تاما عن هذا الأمر، ويحاول بشتى الوسائل والطرق أن يزيل عن نفسه قسوة قلبه. هناك أسباب تقسي القلب، أسباب حسية ومعنوية، إذا وجدت عند شخص قسى قلبه. من أعظم أسباب قسوة القلوب الجهل، ومن أعظم أسباب لين القلوب وصلاحها العلم. قسوة القلب الذي يقابل الخشوع والخشية والرقة، وقسوة القلب الذي تقابل اللين والرحمة، من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو الجهل. فكلما عظم علم الإنسان كلما عظمت رحمته وخشيته وخشوعه وزالت القسوة عن قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أهل خشية الله، هم الذين يخشون الله. وتأمل كيف أتت هذه الآية بالحصر بقوله إنما، ليفيد أن هؤلاء هم أهل خشية الله حقا، وأن حصول الخشية بغير هذا الطريق بعيد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا كان الأنبياء الذين هم أعلم الناس بالله هم أبعد الناس عن قسوة القلوب، وأعظم الناس لينا للقلوب ورحمة. قد قال الله تعالى لنبيه: وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين. وقال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهكذا قال الله تعالى عن نبيه وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، بعدت عنهم صفة القسوة، صارت في أوساطهم الرحمة، مع أنهم على الكفار أشداء، أمرهم الله بغلظ القلوب على الكفار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن مع أهل الإسلام رحماء، رحماء بسبب العلم الذي عندهم، فالعلم يزيل القسوة عن القلوب. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، نبي الرحمة الذي زالت به القسوة التي كانت عند الجاهلية والجاهليين ببعثة نبي الرحمة في أوساطهم عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: ما أنا إلا رحمة، أو إنما بعثت رحمة. فبعثه الله تعالى رحمة للناس. وانظر إلى رحمته في تعليمه للناس، ما أعظم ذلك في كل حياته. جاء في صحيح البخاري عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، أقرأ قراءة طويلة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أختصر كراهية أن أشق على أمه، أمه ستسمع يبكي تتألم، ولا أريد ذلك يحصل لها. صلى بالناس في رمضان التراويح 3 ليال أو 4 ليال ثم ترك. قالوا له: يا رسول الله، لو صليت بنا؟ قال: أخشى أن تفرض عليكم، أخشى أن تفرض عليكم ولا تطيقوها. فمن رحمته بأمتي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض العبادات وهو يحب فعلها لأجل ألا تفرض على الناس. في عبادات كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها لأجل ألا تفرض على الناس فيشق عليهم. كان يواصل في الصيام، يصوم اليومين والثلاثة متوالية ولا يفطر، فأراد بعض الصحابة أن يواصل، قال: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. رحمة بهم نهاهم عن الوصال. وهكذا في أمور كثيرة من أمور الشرائع تبين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم هذا المعلم العظيم من جانب كبير من الرحمة في تعليمه للناس. وسبب ذلك أنه أعلم الناس بالله وبدين الله. قال أهل العلم: وأرحم الناس بالناس أعلم الناس بالحق. فكلما كان الإنسان أعلم بالحق كان أرحم بالخلق. فأنبياء الله ورسلهم أرحم الناس بالخلق لأنهم أعلم الناس بالحق. فمن أعظم أسباب قسوة القلوب هو الجهل. الجهل قسوة للقلب، حتى يصير القلب أشد قساوة من قلوب الوحوش. ألم يذكر الله تعالى أن أهل الجاهلية كانوا يدفنون بناتهم أحياء؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يدفن ابنته حية. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة هي التي تدفن حية، بأي ذنب قتلت؟ قال أهل العلم: وهذا يبين أن الجهل قد يحمل صاحبه على قسوة القلب حتى يكون قلبه أقسى من قلوب الوحوش. فإن الوحوش تحفظ أولادها، تدافع عنها، لا ترضى لها بالضرر. الوحش لو أحد دنا من أولادها لقاتله دون أولادها، فتتضرر هي لتسلم أولادها. وأهل الجاهلية يدفن أحدهم ابنته وهي حية بسبب الجهل. الجهل قسوة للقلوب. والله إن كثيرا من الناس قست قلوبهم قسوة عظيمة بسبب الجهل. الأعراب أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة، قالوا: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم، أطفال تقبلونهم؟ قالوا: نعم. قالوا: والله ما نقبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة؟ أي ما أملك لكم إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن بن علي، وكان الأقرع ابن حابس رضي الله عنه حاضرا التميمي، وكان من الأعراب. فقال يا رسول الله والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فانظر هؤلاء وهم صحابة رضي الله عنهم، لكن كانوا حديث عهد بإسلام، وكانوا من الأعراب الذين هم بعيدون عن العلم ويسيطر عليهم الجهل. انظر إلى هذه القسوة التي كانت في القلوب. فلما أسلموا علموا رضي الله عنهم ما في الإسلام من الرحمة. وأن تتأمل في كثير ممن بلغوا في قسوة القلوب مبلغا عظيما سببه جهلهم بعلم الشريعة. انظر إلى الرافضة كيف يعاملون المسلمين في شتى بقاع الأرض بغاية القسوة والغلظة والفظاظة. انظر إلى الخوارج كيف يعاملون المسلمين، يستحلون دماءهم وأموالهم وسائر شؤونهم بسبب بعدهم عن علم الشريعة، جهلهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قست تلك القلوب وأظلمت بسببها. فالجهل إذن سبب رئيسي في قسوة القلب. فإذا أردت لين قلبك فمن أعظم ما تسلك باب العلم، تعلم العلم الصحيح، تعلم العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، تزول قسوة القلب. هكذا من أسباب قسوة القلب الذنوب، فإن الذنوب تقسي القلوب بل قد تميت القلوب. الذنوب تظلم هذه القلوب، يصير القلب مظلما من توالي الذنوب عليه، كما قال الله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقع في قلوبهم الران بسبب كسبهم. جاء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، أي نقطة سوداء، فإن هو تاب واستغفر صقل قلبه، أي صفي ونظف قلبه، فإن عاد عادت تلك النقطة حتى يعلو قلبه الران، تتوالى عليه الذنوب حتى يعلو الران ذلك القلب فيظلم القلب. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحصل الران على تلك القلوب بسبب كسبهم وذنوبهم، والقلوب إذا أظلمت قست. ولذا ترى كلما كان العبد من المعصية أقرب كلما كان أقسى القلب، وكلما كان إلى الطاعة أقرب إلى طاعة الله وحب الله وحب دينه وشرعه كلما كان إلى رقة القلب أقرب. أيضا من أسباب قسوة القلوب الغفلة في هذه الحياة الدنيا واللهو، كثرة الكلام، كثرة الضحك بغير ذكر لله، تضيع الأوقات في غفلة، في لهو، في سهو، في قيل وقال، في كلام من غير ذكر لله جل وعلا. هذا يكون من أقسى الناس قلبا، كما تقدم في حديث أبي هريرة لا تكثر الضحك بغير ذكر الله، فإن كثرة الضحك بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي، كثرة الضحك، كثرة اللهو بغير ذكر الله قسوة للقلوب. فكلما كان الإنسان إلى الذكر أقرب كلما زالت عنه القسوة، كلما ابتعد عن ذكر الله وصار في لهوه وسهوه كلما قسى قلبه. ومن ذلك كما ذكر أهل العلم من ما يقسي القلب الانهماك في المباحات، كثرة الأكل، كثرة النوم، التوسع في ذلك، هذا يفسد قلبه، ليس هذا بصلاح للقلب، بل هذا فساد للقلب وقسوة للقلب. جاء عن جماعة من السلف هذا المعنى، جاء عن سفيان الثوري في كتاب الزهد لابن المبارك، وهكذا عن الفضيل بن عياض في كتاب تهذيب الآثار للإمام الطبري رحمه الله، وكذلك جاء عن بشر ابن الحارث الحافي في كتاب الحلية لأبي نعيم أنهم قالوا جميعا خصلتان تقسيان القلب، خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. فكلما أقبل الإنسان على كثرة الكلام والضياع بغير ذكر الله، وكلما كان الإنسان دائما ممتلئ البطن يقسو قلبه. في كتاب الورع للإمام أحمد برواية أبي بكر المروذي رحمه الله قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أيجد الرجل رقة في قلبه وهو يشبع؟ قال: ما أرى ذلك، أي ما أظن ذلك يحصل، أنه يجد رقة في قلبه وهو يشبع، أي دائما يكون حاله الشبع وامتلاء البطن. أما الشبع في بعض الأحيان فلا يؤثر، بل هو جائز، وقد شبع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات، ولكن المذموم هو الشبع الدائم الذي صار عند الناس، هذا أمر لا بد منه، كل حتى تشبع في كل وجبة، وهذا مكروه شرعا وضار طبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن جماعة من الصحابة تجشأ عنده رجل فقال له: كف عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فكثرة الأكل وملء البطن على الاستمرار يفسد القلب، ومن أعظم ما يقسي القلب، ولا يجد القلب الإنسان رقة في قلبه بهذا الحال. وخلو البطن من الطعام، وهكذا حرمان النفس من بعض المباحات قرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يلين القلب ويداوي القلب ويزيل عنه القسوة. ومن غير الممكن أن الإنسان يداوي جسده، يتلذذ في جسده ويمرض قلبه، صلاح القلب أهم من صلاح البدن. فهذه الأمور مما يقسي القلوب ويفسد القلوب، فعلى الإنسان أن يجتنب هذه الأسباب التي تقسي القلب. عليه أن يتعلم العلم النافع، عليه أن يجتنب الذنوب والمعاصي التي تقسي قلبه، عليه أيضا أن يجتنب كثرة الكلام، كثرة اللهو، كثرة الضحك بغير ذكر الله، عليه أيضا أن يجتنب الشبع الدائم وكثرة الأكل في سائر الأوقات، فإن ذلك مضر بالقلب بل ومضر بالبدن. إذا علمنا هذا فهناك أمور تزيل قسوة القلب وتكسب القلب رقة وخشية وخشوعا. من هذه الأمور التي تزيل قسوة القلب ضد الأشياء التي سبقت، فكما أن الجهل قسوة للقلب فالعلم يزيل قسوة القلب، كما أن الذنوب قسوة للقلب فالطاعات تزيل قسوة القلب، كما أن اللهو والضحك وكثرة الكلام بغير فائدة يقسي القلب فضدها يزيل قسوة القلب، كما أن كثرة الأكل والشبع الدائم المستمر يقسي القلب، كذلك عكسه وهو الشبع النادر وتجويع الإنسان نفسه هذا يلين قلبه. أيضا مما يلين القلب أن يحسن الإنسان إلى أهل الضعف والمسكنة، يحسن إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الأيتام، إلى الأرامل. والله إن هذا من أعظم ما يزيل قسوة القلوب، فإنك لا تكاد تجد أحدا عنده عطف على الفقراء والمساكين والأيتام وأمثالهم إلا وهو بعيد من قسوة القلب. وهذا ملاحظ وأيضا دلت عليه السنة، جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وجاء به معناه عن أبي الدرداء عند عبد الرزاق وغيره، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه، يطلب علاجا لقسوة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فالإحسان إلى هؤلاء والعطف عليهم والرحمة بهم يزيل قسوة القلوب. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فقال: يا أبا عبد الله، كيف يلين قلبي؟ فقال له الإمام أحمد: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. ادخل المقبرة أي زر القبور، اعتبر بحالها وامسح رأس اليتيم، فإن مسح رأس اليتيم يزيل قسوة القلب. لا شك أن الإنسان إذا عطف على هؤلاء يرق قلبه، يشعر بالحاجة التي هم عليها. ولذا من الحكمة في الصيام، شرع الله الصيام لحكم، قال أهل العلم: من الحكمة فيه أن الإنسان يشعر بحال الفقراء وبحال الأكباد الجائعة في سائر العام فيحسن إليهم، يحسن إليهم، فيزول بذلك قسوة قلبه. أيضا مما يزيل قسوة القلوب ما أرشد إليه الإمام أحمد فيما سبق عنه، وهو ذكر الموت وزيارة القبور. فإن الإنسان إذا تذكر الموت، تذكر أنه راحل من هذه الدنيا، تذكر أنه منتقل إلى الله تعالى وأنه سيلقاه، وهكذا زار القبور واعتبر بحال أهلها وأن هؤلاء الذين في هذه القبور كانوا يعيشون مع الناس، ربما ملكوا وصاروا مالكين لكثير من الدنيا، ربما نالوا المناصب والرتب العالية ثم ماتوا، هذا يزيل القسوة عن قلب الإنسان ويلينه. ولذا الإمام أحمد رحمه الله أرشد السائل إلى ذلك حين جاء يسأله كيف يلين قلبي، قال: ادخل المقبرة، انظر حال أهل القبور. جاء عن جماعة من السلف، جاء عن سعيد بن جبير وعن الربيع بن خثيم وغيرهم، أن أحدهم كان يقول رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. حتى كان الربيع بن خثيم الذي هو من خيار التابعين وثقاتهم وإمتهم، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحبه ويقول له: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لما كان عليه من العلم والصلاح. كان يقول: لولا أن أخالف من سبقني لسكنت الجبانة، أي المقبرة، إلى أن أموت. أي يطلب بذلك رقة قلبه وزوال القسوة عنه. فتذكر الدار الآخرة وتذكر الموت وزيارة القبور مما يزيل عن القلوب قسوتها. فهذه بعض الأمور التي تزيل قسوة القلوب. وكما هو معلوم إخواني في الله أن صلاح الإنسان بصلاح قلبه، اعلم أنه إذا صلح قلبه صلحت حياته، وإذا فسد هذا القلب وقسى فسدت سائر الحياة. كما جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلى المسلم العاقل أن يسعى في صلاح قلبه، وأن يسعى فيما يزيل عنه القسوة، وأن يسعى فيما يكون سببا في لين قلبه وخشوعه وخشيته ورحمته ورقته، فإن ذلك ينفعه الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. وبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.